الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله إلى الناس كافة رحمة لهم ورأفة بهم والناس يومها على شر حال في ظلمات الجاهلية يتقلبون وفي الشرك والوثنية غارقون. دينهم بدعة ودعوتهم فرية فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمة الله إخوانا. فأطيعوا الله عباد الله واستنوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما بعد، فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للصرف. شروط لا إله إلا الله جمعها الناظم في قوله رحمه الله علم يقين وإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها، وزيدة منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. وحديثنا إن شاء الله يدور حول الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد، الانقياد الذي ينافي الفرد. يقول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي لا إله إلا الله، وتسليم العبد وجهه لربه يعني أن ينقاد لأمره وهو مسلم أي موحد يعبد الله كأنه يراه. فمن لم يسلم وجهه لله فإنه لم يستمسك بلا إله إلا الله، لم يستمسك بالعروة الوثقى، لأن الله تعالى قال بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد والغاية من خلق العباد. وإذا كان اليقين متعلقا بباب الخبر وتصديقه فإن الانقياد متعلق بباب الأمر وتنفيذه، لأن الانقياد يتطلب من العباد العبادة، والعبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وهذا هو الإسلام وتوحيد العبودية لله. فتوحيد العبودية هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية في مفهوم السلف يعني أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. من أجل ذلك دعت الرسل سائر العباد إلى توحيد الله بالطاعة والانقياد، كما قال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا منكرين توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبودية، أجابوا قائلين أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. وقال الله عز وجل في بيان أن هذا المنهج هو ما دعا إليه المرسلون أجمعون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإله بمعنى المألوف الذي يستحق العبادة والانقياد والانقياع، وليس الإله بمعنى القادر على الخلق والاختراع كما يقول ذلك كثير من المتكلمين. فلو أقر الإنسان بما يستحقه رب العالمين من الأسماء والصفات ونزهه عن كل العيوب والآفات وأقر بأن الله وحده هو خالق الموجودات لم يكن مسلما موحدا حتى يشهد بكلمة التوحيد ويحقق شروطها ويستوفي أركانها والتي من ضمنها الانقياد لرب العباد. فالمشركون في الجاهلية كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يقول تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة. كان منهم عكرمة بن أبي جهل بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه ركض عكرمة البحر فأصابتهم عاصفة شديدة أيقنوا أنها ستغرق سفينته، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال عكرمة والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. فعاد عكرمة إلى عقله وفطرته وقال معلنا للتوحيد عند نجاته وعودته اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. وبالفعل وفى عكرمة بوعده جاء فأسلم ومات بفضل الله على كلمة التوحيد. فلا إله إلا الله أو قضية الألوهية لم تكن مثار جدل بين المشركين ورسلهم إلا لأنها مبنية على توحيد العبودية وإفراد العباد ربهم بالطاعة والانقياد. إذا علمت ذلك فاعلم أخي المسلم أن الانقياد لرب العباد يتمثل في امتثالك لأحكام العبودية وتنفيذ الأوامر الشرعية. فالعبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، وما أمر الله به على ألسنة الرسل يسمى أو يطلق عليه الإرادة الشرعية أو الهداية الدينية أو ما أراده الله من المكلفين، وما أمر به على ألسنة المرسلين ليحقق معنى العبودية وصلاح البشرية. والأمر الصادر من الله للعباد والذي كلفهم فيه بالطاعة والانقياد له خمس درجات متنوعة. في الحكم الأول أو الدرجة الأولى هي درجة الإلزام، وهي التي تسمى في الأحكام بالواجب أو الفرض. فالله عز وجل إذا أمر عباده بأمر فإن هذا الأمر ملزم للمسلمين ويتحكم عليهم لانقياد له محبين خاضعين، لأن الإنسان في الأصل عبد خلقه الله، ويلزم من كونه عبدا أن يطيع سيده ومولاه. فإذا أمرنا الله بأمر فهو على سبيل الحتم والإنجاز، وإذا امتنع العبد عن تنفيذه وقع في الحرام واستوجب الكتاب والعقاب. والواجب هو الفرض عند جمهور العلماء، ولا فرق بينهما إلا من جهة الأسماء، وقد عرفوه بقولهم هو ما أمر الله به أمرا ملزما يترتب على ترك العقاب. وقد أمرنا الله عز وجل في الكتاب وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن انقاد لأمره إذا كان مدربا عن قرينة الاختيار وليس للعبد في فرقه المجال. فقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الله المخالفين لرسول الله من الفتنة والعذاب، فدل هذا العقاب على أن الأمر الذي خالفوه واجب مفروض. والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فبين الله تعالى أنه لا اختيار للعباد إذا أمرهم سوى التنفيذ والامتثال، وهذا يعني أن الأمر المطلوب حكمه الفرض والوجوب. والله عز وجل يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالانقياد هنا شرط لصحة الأعمال وكمالها، وعدم الانقياد يؤدي إلى إحباط الأعمال وبطلانها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال يا عائشة أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. وفي رواية ابن ماجه عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفتح الحج إلى عمرة، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فالحديث دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينفذ بلا عصيان، ولولا أن أمره للوجوب ما دخل على عائشة غضبان. وقد ثبت أيضا عند البخاري أن بريرة كانت أمة متزوجة من عبد يقال له المغيث، وأنجبت له ولدا فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى زوجة للعبد اللي هو مغيث أو تنفصل عنه وتنعم بحريتها، فاختارت حريتها وفضلتها على البقاء مع زوجها، وقالت يا رسول الله لو أعطيت كذا وكذا ما بقيت معه. فكان مغيث يمشي خلفها ويطوف حولها ويبكي حتى تسيل دموعه على لحيته، ويقول بعبرته عودي إلي يا بريرة فتأبى عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعباس بن عبد المطلب يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة لو راجعتيه فإنه أبو ولدي. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا سفيه. قالت فلا حاجة لي فيه. ولم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، لكن لو أمرها أمرا ملزما فإنها سوف تنصاع. والشاهد من الحديث في الانقياد لأمر الله أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجوعها إلى زوجها ليست لازمة، ولكنها علمت أنه لو أمرها بالرجوع لزوجها للزمها ذلك، فإن أمره صلى الله عليه وسلم بالوجوب ويلزمها فيه الانقياد والطاعة. وكل فعل أمر ورد في القرآن أو السنة وفيه إلزام بتنفيذ المطلوب فإن الحكم فيه يدل على الوجوب، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ففعل الأمر أقيموا يدل على أن إقامة الصلاة فرض عين على المسلمين، وكذلك الأمر في قوله وآتوا الزكاة يدل على أن الزكاة واجب على الأغنياء الفقراء والمساكين. ولو رأيت الفعل مقترنا بلام الأمر فاعلم أن الأمر المطلوب يدل أيضا على الوجوب، كما في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الفعل المضارع يقضوا ويوفوا وكذلك يطوفوا اقترن الامر فيه بالله، فدل الامر على الحتم والالزام. وهذا يعني ان الوفاء بالنذر والطواف بالبيت حكمهما المطلوب هو الفرض والوجوب. وكذلك اذا وردت ايه فيها رب كتب عليكم او كتبنا عليكم او كتب عليكم فان الحكم فيها يدل على الوجوب، كقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك لو وردت ايه او حديث فرح بلفظ الفرض او الوجوب علمنا ان درجه الحكم هي الوجوب والفرضيه، كما قال عبادة بن الصامت في الحديث الذي رواه أبو داود: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وكما جاء في حديث البخاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالغسل من الجماع حكمه الوجوب لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك اذا كانت الصيغه التي تدل على طلب الفعل مقترنه بوعيد وتهديد كعذاب او لعن على ترك الفعل او غضب على عدم امتثال الامر، كل ذلك يدل على ان الحكم هو الوجوب. ومثال ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فترك الرجال التشبه بالنساء امر ملزم، وتشبه النساء بالرجال فعل محرم. ومصدر هذا الإلزام في الوجوب أو الحرام هو قليلة اللعن المترتبة على الفعل. أما الحكم الثاني من أحكام العبودية هو المندوب أو المستحب، فقد تقدم أن الأمر الملزم يسمى بالواجب أو الفرض، وهو الحكم الأول من أحكام العبودية أو الدرجة الأولى من الأحكام الشرعية التي تتطلب من العباد الامتثال والانقياد. لكن قد يأمر الله بأمر ولا يريد الإلزام والوجوب، وإنما يريد أمرا فعله محبوب مندوب، وهو المسمى في أحكام الإسلام المستحب. فالمستحب كما عرفه العلماء هو ما أمر به الشرع لا على وجه الحكم والإلزام، او ما ندب الشرع الى فعله دون الزام او لوم او لعن او عقاب، بل بحث على الطاعه والاستحباب. فيثاب المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه. ومثال ذلك في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فالأمر في الآية بكتابة الدين قد يدل على أنه للوجوب، ولكن ليس هذا لمقصود ولا مطلوب، وإنما الحكم أن الأمر بكتابة الدين محبوب مندوب، ولا يريد الله من امره لنا الفرط او الوجوب، لان الله عز وجل قال بعد ذلك: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وهذا ما ذهب اليه الشعبي والحسن البصري ومالك والشافعي، ان كتابه الدين على النفس والارشاد لا على الفرض والزام العباد. ومن امثله ما استحقه الشرع دون الزام امر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه ركعتين قبل صلاه المغرب، فقد روى البخاري من حديث عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. ولا يقصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الندب والاستحباب كما ذكر ذلك العلماء. فقوله لمن شاء دليل على صرف الأمر من الوجوب إلى المندوب، هذا بإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة المفروضة على المسلم. ففي الصحيح عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرحم، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال هذا الرجل: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنفق مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في هذا الحديث الصلاة التي حكمها الوجوب، وبين أن ما عدا ذلك فهو مستحب ومندوب. ومن أمثلة المستحب أيضا ما ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست في النار. فالأمر بالوضوء بعد تناول الطعام الذي مسته النار يدل على الوجوب، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم فرق الامر من الوجوب الى المندوب. فقد روى البخاري عن عمرو بن اميه عن ابيه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجب من كتف شاة، فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. فهذا الحديث طارد للامر السابق بالوضوء مما مست في النار، طارد له من الوجوب الى المندوب. اما الحكم الثالث من احكام العبوديه فهو المحرم، ومعناه في اللغه الممنوع، ويقصد به في الاحكام ما نهى عنه الشرع بالزام. فاذا ورد النص في الكتاب والسنه بالنهي عن بعض الاشياء علمنا ان الله حرم هذه الاشياء، كما قال تعالى في سوره الاسراء: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ويعرف الحرام من الاحكام ايضا بورود النص بلفظ التحريم، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا التحريم تكليف من الله للعباد يتطلب الامتثال والانقياد. ويعرف الحرام أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على ترك الفعل مقترنة بوعيد وعقاب، أو الحرمان من الجنة ودخول العذاب، أو اللعن أو الغضب أو الذم، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، واما هذا فكان يمشي بالنميمه. فقرينة العقاب والوعيد العذاب دلت على ان الطهارة من الزوج واجبة، وان الغيبة والنميمة محرمة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، فالوعيد بالمنع من دخول الجنة دليل على تحريم قطيعة الارحام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابي حنيفة عند البخاري ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. فاللعن دليل على حرمة الربا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود ليس منا من لطم الخدود وسقى الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل على ان لطم الخدود وسقى الجيوب ودعوة الجاهلية افعال محرمة في الاحكام الشرعية. اما الحكم الرابع من احكام العبودية فهو المكروه، والمكروه هو ما نهى عنه الشرع بغير إلزام، فهو أقل من درجة الحرام. فالمكروه يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله. ومن أمثلة المكروه التساؤل في الصلاة، فقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله يحب العطاء ويكره التساؤل، فإذا عطف فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يسمته. وأما التساؤل فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. وسبب كراهية التساؤل أن التساؤل يكون من الشبع وامتلاء البطون، فينشأ عنه الكسل والفتور والخمور، ويؤدي ذلك في النهاية إلى ثقل الأبدان، فإذا صلى الإنسان ضحك على صلاته الشيطان، ومن ثم كان في دفعه ثواب، وليس في فعله عذاب ولا عقاب. ومن أمثلة المكروه أيضا في الأحكام تبغ الشعر باللون الأسود، كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيء غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فالشيب او بياض شعر الراس واللحيه وقار، والمعهود في السنه ان يصبغ بلون فيه حمره او اضطرار. ومثال المكروه ايضا مباشره الرجل لزوجته وهي حائض بدون ثوب او حفاظ، وذلك حتى لا تجد النفس ذريعه الى دماعها والوقاع بها فيقع في الحرام. والاصل في الاحكام انه يحل له منها كل شيء الا الجماع، واما في دون الفرج فهو مباح له في وقت الحيض. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ادب المؤمنين وسد عليهم ابواب العصيان واغلق لهم اسباب الاقتتال. فمن حديث ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة للنساء وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو ركبتين تحتج به. أما الخامس من أحكام العبودية فهو المباح، والمباح هو ما خيرنا الشرع بفعله أو تركه، فلا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. ويسمى المباح أيضا بالحلال أو الجاهل، كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فحرم الله الاصطياد على المسلمين أثناء حجهم أو عمرتهم، لكن بعد أن يتحللوا من إحرامهم أباح لهم الاصطياد يصطادوا أو لا يصطادوا. فالأمر مباح لهم على وجه التحليل، يقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك الأمر في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأمر في قوله تعالى فانتشروا هو للتحذير وإباحة البيع، لأن البيع كان محرما وقت صلاة الجمعة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد كان الصحابة قد تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وهو على المنبر وذهبوا للبيع والشراء، فحرم الله عليهم البيع والشراء تحريما مؤقتا أثناء الصلاة، ثم أباح لهم إذا قضيت الصلاة وأن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله. هذه أحكام العبودية التي اشتملت على الأوامر التكليفية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأوامر تتطلب من العباد الامتثال والانقياد، والناس فيها على نوعين وتنفيذهم لها على مرتبتين، مرتبة أصحاب اليمين ومرتبة السابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب بعض المكروهات وترك المستحبات والتوسع في بعض المباحات. أما مرتبة المقربين فهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم يوم الممات، متورعين عن بعض المباحات خوفا من ربهم حتى صارت المباحات في حقهم طاعات وقربات بصدق النية وكمال الانقياد في العبادات. فهذا انقياد الموحدين، انقياد السابقين المقربين. كان الشخص منهم إذا رفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس كأن مصيبة حلت بقلبه وكأن النار أحرقته بذنبه. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تسهروا له بالقول كسهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته وكان صوته مرتفعا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس وقال أنا من أهل النار، فاستبك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأل عنه سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد إنه يا رسول الله لجال وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد بن معاذ فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا وترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولقد علمتم يا سعد أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذهب سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. يقول أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وإذا كان الشخص عاملا في مصر وينقاد لصاحبه أتم الامتياز حرصا على وظيفته وطمعا في قربه ومحبته، أليس من الأولى أن ينقاد لربه وخالقه وأن يسلم أمره لمعبوده ومالكه؟ انظر إلى مدى انقياد المخلوق للمخلوق وطاعة الأمراء للملوك، لو فعلوا ذلك مع ربهم لبلغوا كمال الانقياد. روي أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لما بلغه اضطراب أهل العراق وكثرة التمرد والنفاق جمع أهل بيته وأنمزة من جنده وقال أيها الناس إن العراق تكثر ماؤها وكثر ضوءها واملولع عدوها وعظم خطبها وظهر ظلامها وعثر إحماد نيرانها، فهل من ممهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب زكي وأنف حميد فيخمد نيرانها ويرجع غيلانها وينصف مظلومها ويداوي الجرح حتى ينتمي؟ فتسكن البلاد ويأمن العباد. فسكت القوم ولم يتكلم أحد، فقام الحداد ابن رشد الثقفي وقال يا امير المؤمنين انا العراق. قال من انت لله ابوك؟ قال انا الليث الصنظام والهزبر الهشام. انا الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال ومن اين؟ قال من ثقيف كهوف الضيوف ومستعمل السيوف. قال امير المؤمنين اجلس لا ام لك فلست لها. ثم قال امير المؤمنين ما لي ارى الرؤوس مطرقه والوجوه ممزقه. فلم يجبه احد. فقام اليه الحجاج وقال انا مجندل الفساق ومطفئ نار النفاق. قال ومن انت؟ قال انا قاسم الظلمه ومعدن الحكمه الحجاج بن يوسف، معدن العفو والعقوبه وافه الكفر والريبه. قال امير المؤمنين اليك عني فلست لها. ثم قال من للعراق؟ فسكت القوم. وقام الحجاج وقال انا للعراق. فقال اذا اظنك صاحبها والظافر بغنائمها، وان لكل شيء يا ابن يوسف ايه وعلامه، فما يدك وما علامتك؟ انظر الى مدى انقياد المخلوق للمخلوق وانقياد الحجاج للملوك. قال الحجاج ايتي وعلامتي يا امير المؤمنين العقوبه والعرض والاقتضاء والبسط والازوراء والإبناس والإبعاد والجفاء والبر والتأهب والحزن وقوت غمرات الحروب بجمال غير هيوف. فمن جادلني قطعته، ومن نازعني قصمته، ومن خالفني نزعته، ومن دنا مني أكرمته، ومن طلب الأمان أعطيته، ومن طار إلى الطاعة بدلته. فهذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني بالانقياد. فإن لم أكن للأعناق قطاعة وللأموال جماعة وللأرواح نزاعة فاستبدلني يا أمير المؤمنين، فإن الناس كثير ومن يقوم بهذا الأمر عدد قليل قليل. فقال أمير المؤمنين أنت لها، فما الذي تحتاج إليه؟ قال قليل من الجند والمال. فدعا امير المؤمنين صاحب الجند وقال له هيئ له من الجند شهوته والزمهم طاعته وحذرهم مخالفته. ثم دعا القاتل فامر له بمثل ذلك. فخرج الحجاج قاصدا نحو العراق، فصعد المنبر ونهض قائما. فكان اول شيء نطق به ان قال والله إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت خطابها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. ثم قال يا بلال اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم. فلم يرد أحد من الجالسين. فقال الحجاج أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون؟ أهذا أدبكم الذي تأدبتم به؟ أما والله لا أؤدبنكم أدبا غير هذا الأدب. اقرأ يا غلام. فقرأ حتى بلغ قوله سلام عليكم، فلم يبق أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين السلام. فهذا انقياد المخلوق للملوك. فأولى بالمسلم العاقل أن ينقاد لملك الملوك. ويكفينا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. واعلم أخي المسلم أن الانقياد المنافي للفرض يلزمك باتباع السنة ويمنعك من إظهار البدعة. فإن الله عز وجل قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والإسلام سمي إسلاما لأن من دخل فيه استسلم لله وأحكم الانقياد وأسلم وجهه لرب العباد واتبع كل ما جاء عن الله ورسوله من أحكام. وقد كان السلف الصالح يتبعون السنة ويستلمون البدعة ويعبر بعضهم بعض. أما الآن فإلى الله المستقيم من تغير الزمان وانتكاسه وتقلبه وانعكاسه ودخول السنة وخمولها وظهور البدعة وشمولها وما يحدث بين الإخوان والجماعات من التناصر والتحاسد والتبادل والتباعد وما يقارب هذه الأفعال ويدانيها ويناسبها ويضاهيها فإنها مصيبة ظهرت في سائر الأقطار وبلية انتشرت في سائر القرى والأمطار. فنسأل الله للجميع الهداية ونسأله الحماية من هوى النفس الذي يجيب بقلب الإنسان ونعوذ به من وسواس الشيطان. ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موقع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها. فعليك المسلم بالانقياد للسنة وترك البدعة فإن البدعة هي كل ما أحدث على غير لسان سابق. البدعة التي تتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآلات ووسائل النقل والمواصلات كالطائرات والسيارات وأدوات الطهي وغيرها من الأجهزة والمصنوعات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح الفرد والجماعات هذه بنفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه فإن استعملت في الخير فهي خير ونعماء وإن قصد بها شر فهي شر وبلاء. وقد تكون البدعة في الدين بدعة عقائدية أو بدعة في منهج عبودية سواء كانت البدعة بدعة قولية أو فعلية كبدعة نفي التقدير وما سبق في أم الكتاب من أنواع التكبير وكبدعة بناء المساجد على القبور وإقامة القباب على المقبور وقراءة القرآن على الأموال والتباهي بإقامة الترابطات والاحتفال بالموالد والمزارات وإحياء ذكرى الصالحين والوجهات والاستغاثة بهم في المدد والدعاء. فهذه أمثالها كلها ضلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن البدعة منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه والذبح لغير الله وتقديم النذر إليه إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله عز وجل. ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك بالله كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بسيد الأنبياء والمرسلين وقول الشخص ما شاء الله وشئت إنها بدعة ما لي إلا الله وأنت وغير ذلك من الألفاظ الشركية والأمور البدعية. واعلم أيها المسلم أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة أو نقصان وإنما يحتاج إلى فرق وبيان وفتوة ببرهان. والقرون الفاضلة هم خير الناس وأفضل الناس وأولاهم بالمتابعة. والبدعة اتهام لدين الله بالنقص والمذمة، لأن صاحب البدعة إن ادعى أنها واجبة أو مستحبة فلا يكون الدين صحيحا أو كاملا إلا بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سطر شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمور الدين، ولم يدع إلى تلك البدعة. ولما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علمنا أنه إما أن يكون الله تعالى هو الصادق في إكمال دينه، أو أن المبتدع هو الصادق في نقصانه. ولما استحال الأمر الثاني ثبت الأمر الأول. مستحيل أن يكون المبتدع هو الصادق في ادعاء نقصان الدين. ولو سألنا المبتدع عن بدعته، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فإن ادعى علم الرسول بها فسيقال له. إذا علمها ولم يثبت أنه دعا إليها بل سكت عنها، فنحن أولى بالسكوت عنها فلا تبتدع. وإذا قال جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى هذا الشخص المبتدع أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينفع الناس. ولا ينفع المبتدع في ترك السنة والتمسك بالبدعة حسن النية، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على المتكلمين بالعبادة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقص وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومن هنا فإن البدعة مرفوضة بكل سبيل مهما بالغ صاحبها في التحليل والتعليم، فلا بد في كل طاعة من صيام سليم. ولا يمكن التآخي بين الأمور البدعية وبين الأدلة القرآنية والنبوية. فالسلف اتخذوا كتاب الله إماما، واتخذوا آياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طريق الحق منهاجا، وجعلوه نورا وبرهانا. وهذه وصية الخطاب بن المعلى لولده يعظه فيها باتباع السنة والعمل بالأحكام، وهي وصية نافعة جامعة في معاني الإسلام. يقول الخطاب بن المعلى لولده: يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته واجتناب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبه وتقر عنه، فإنها لا تخفى عن الله خافية. إياك وهضر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهاجرة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع الشحناء وينمي الخيلاء. وعليك بالرزانة والوقار من غير علوم أو استكبار، وقابل صديقك وعدوك بوجه الرضا وكفي الأذى من غير مذلة لهم ولا هيبة منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فإن خير الأمور أوسطها. وقلل الكلام وأفشي الكلام، ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن نجحت فاختصر، وغض الطرف عن الفكاهات وأنواع المضاحكات وطول الحكايات، ولا تحدث الناس عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا كنت عليه، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاه، وأخذهم من غير عنف، ولهم من غير بعض، وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، وتخير محاسن القول بالحديث المحبوب، وإذا حدثت امتناع فانسبه إلى أهلك، ولا تمسك في الإنفاق إمساك المسبور، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور، وإياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم، ويخذلون من صادقهم، قربهم أعظم من ضرب، وربهم استكمال للأبد، والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلاء، وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء، وذنب الجاهل إياك أفضل من ثنائي عليه، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، واعلم أن الثناء تتفاهى، وأن السكران شيطان، وأن كلامه هذيان، وأن الشعر من السحر، والتهذيب من الهجر، والشح بقاء، والشجاعة بقاء. يا بني، إن زوجة الرجل سكن له، ولا عيش له مع منازعتها، فإذا هممت بالزواج من امرأة فتنع عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الطيبة، واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فمنهن المعجبة بنفسها، ومنهن المدرية بعليها، إن أكرمتها نسبت الفضل لنفسها، لا تشكر على جميل ولا ترضى منه بالقليل، لسانها عليه سيف ثقيل، قد كشفت ستر الحياء عن وجهها، فلا تستحي من عيوبها، وجه زوجها مكلوم، وعرضه مشتوم، يصبح كئيبا ويمسي كئيبا، شرابه مر وطعمه مر، نهاره ليل وليله ويل، تلزمه مثل الحية العقارة، وتلسعه مثل العقرب الجرارة، إن قال زوجها لا قالت نعم، وإن قال نعم قالت لا، كأنها مولودة لمقادير، مفتقرة لما هو فيه، ومنهن الورهاء الحمقاء الماضغة بلسانها، الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الراكب، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، ولم يبنت لها بيت، طعامها بائس وعجينها حامض، وماؤها فاسد، ومتاعها مزروع، وماعونها ممنوع، وخادمها مكروه، ودارها مخلوق، ومنهن العطوف الودود، المباركة الولود، المحبوبة في جيرانها، المحمودة في سرها وإعلانها، كريمة التبعهم، كثيرة التفضل، خافضة فوقها، نظيفة في بيتها، خيرها دائم، وزوجها ناعم، محبوبة مألوفة، وبالعفاف موصوفة، جوهرة مثمرة، وذكرها مفخرة، حريصة على عرضها، أمينة على بيتها، تحفظ زوجها في غيبته، ويأنس بها في حضرته، فلتكن زوجتك من هذا الصنف، تسعد بها في دنياك وأخراك، اللهم اسقنا من حوض نبيك المورود، وشرفنا بلوائه المعقود، وتسعه فينا في يوم المسنود، وارحمنا إذا صرنا تحت أطباق اللحود. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أوعى مسامع. وروى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرد حالي بفقه الى من هو افقه منه، ورد حالي بفقه ليس بفقيه. وروى الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر. نعم، فبارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.